الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سادتي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي يجمعنا مع سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد هاشم الحيدري القيادي في جبهة المقاومة الإسلامية في العراق، حيث نناقش مع سماحته اتهام بعض الأطراف الإقليمية والدولية إيران بالتدخل في العراق وسوريا. فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد.
الله يحفظكم. أهلا
بكم سماحة السيد. بداية، إذا كانت لديكم كلمة مع المشاهدين تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أشكر لكم هذه الضيافة والاستضافة، أيضا أشكر شعب محافظة خوزستان والأخوة المسؤولين إمام الجمعة. أسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله أيضا في هذا البرنامج والأخوة المشاهدين جميعا.
شكرا لكم سماحة السيد. وأنتم تأتون من العراق وأحد أبناء العراق، كيف تصفون لنا آخر تطورات في معركة الموصل؟
في الواقع معركة الموصل هي ربما تكون المعركة الحاسمة إن شاء الله بالنسبة إلى وضع داعش في العراق. بلا شك هي معركة ليست سهلة من المعارك الصعبة، باعتبار أن مدينة الموصل موقعها الجغرافي هي بعيدة عن المناطق المركزية أو مركز العراق، وبالتالي أن تكون هناك يعني مد أو جسر إمداد مستمر بين العاصمة وبين الموصل والجيش والقوى الأمنية والحشد الشعبي، هذا يحتاج يعني فاصلة جغرافية. أيضا الموصل هي ثاني أكبر مدينة في العراق بعد بغداد، موقعها الجغرافي السكاني، طبيعة السكان الموصل، حجم المدينة، كبر المدينة، كلها من العوامل اللي تجعل معركة الموصل، تحرير الموصل، معركة صعبة ليست بهذه السهولة، رغم أن القوى الأمنية والحشد الشعبي والجيش وبقية القوى حققوا إنجازات كبيرة لحد الآن في أنهم حاصروا أكثر المدينة. الجيش الحشد الشعبي استطاع أن يقطع جزء كبير أو كل طريق الإمداد بين الموصل وسوريا عن طريق تلعفر والمناطق جنوب تلعفر. ربما أيضا تتدخل عوامل سياسية ونفوذ وضغط سياسي أمريكي على الحكومة العراقية لمصالح وتوازنات سياسية في المنطقة. أيضا هذا أيضا لا يمكن إخفاؤه أو التغاضي عنه بدرجة من الدرجات. في كل الأحوال هي معركة صعبة، لكن ما حقق كبير جدا إن شاء الله، يعني كما يعد المسؤولين والقائد العام للقوات المسلحة، إن شاء الله تكون المعركة قريبا تحسم إن شاء الله بإخراج داعش وطرد داعش أو القضاء على داعش وهو الأفضل في داخل الموصل أو في محافظة نينوى بشكل عام.
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
سمحت السيد علي، كما جاءت في المقدمة كما أسلفنا، يصب حوارنا هذا اليوم حول يعني اتهام بعض الأطراف الدولية والإقليمية إيران بالتدخل في شؤون العراق وسوريا. لماذا هذا الاتهام؟ ورغم أن إيران قدمت يعني أشكال وأنواع الدعم للعراق وسوريا للتخلص من الجماعات التكفيرية وداعش.
أنا أعتقد الاتهام إيران غير مرتبط بالعراق والسوري، هو أقدم يعني منذ انتصار الثورة الإسلامية، منذ 11 شباط 1979 بدأ الاتهام، عندما تؤسس دولة إسلامية بقيادة فقيه مثل الإمام الخميني قدس الله نفسه، وتقف الجمهورية الإسلامية منذ اليوم الأول مع قضايا الأمة مثل فلسطين وقضايا المستضعفين سواء كان سنة شيعة عرب غير عرب بشكل عام في العالم الإسلامي وخارج العالم الإسلامي، أكيد نتوقع كما هو الذي حصل ويحصل وسوف يستمر، أن الاستكبار العالمي، أمريكا، إسرائيل، الدول الرجعية العربية تبقى في يعني في قطارها الماضي في التهم والكذب، آخرها هي قضية سوريا والعراق. يعني قضية العراق بشكل واضح، هذا واحد، يعني إيران هي الدولة الأولى التي أيدت الحكومة العراقية التي أسست بعد سقوط النظام البعثي، والحكومة أيضا مع وجود أمريكا، مع وجود الاحتلال الأمريكي، لكن الجمهورية الإسلامية لأن هذه الحكومة دعمتها المرجعية والقوى السياسية شاركت فيها وانتخابات أبناء الشعب العراقي، الدولة الأولى هي الجمهورية الإسلامية التي أبقت سفارتها وقوت العلاقات مع كل الأحزاب، الأحزاب السنية الشيعية الكردية المسيحية، كل التوجهات بغض النظر عن التوجهات. لكن أيضا التهم كانت منذ ذلك اليوم موجودة. الجمهورية الإسلامية ساعدت، وقفت مع الشعب العراقي، أيدت الانتخابات في مقابل مثلا المملكة العربية السعودية التي رفضت الدستور، رفضت الانتخابات، رفضت الحكومة العراقية سيل من التهم، هذه حكومة طائفية، هذه حكومة كذا، دعمت المجاميع الإرهابية لمدة سنوات، يعني القوى الإرهابية التي تدعي أنها كانت تقاتل الأمريكان وقوى الاحتلال أو الجيش المحتل، لكنها في الواقع كانت ضد أبناء الشعب العراقي، وقتل من قتل، والانفجارات وأيام من تفجير سامراء إلى ما بعدها من السنوات كانت أيام شديدة جدا.
نعم.
أكثر الدول المحيطة بالعراق ساعدت، وخصوصا السعودية، الجمهورية الإسلامية كانت تقف مع أبناء الشعب العراقي ومع مشروعية الحكومة العراقية والمرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، إلى أن وصلنا إلى داعش. عندما هجمت تنظيم داعش أو عصابات داعش عندما هجمت على الموصل واحتلت الموصل، الحكومة العراقية تقريبا، أنا كنت في العراق، كل الوضع انهار، كل الوضع العراقي انهار تقريبا، يعني الناس، الخوف، الجيش لم يعد بمعنى الكلمة موجود. الحكومة العراقية، نعم بعض المسؤولين في المنطقة الخضراء كثير منهم سافر خلال ساعات أو بعضهم، الحكومة العراقية طلبت المساعدة من أمريكا باعتبار هناك اتفاقية أمنية مشتركة، طلبت المساعدة من دول أخرى، لم يأتي أحد. طيب ماذا تفعل الحكومة العراقية أو الشعب العراقي؟ نعم الفتوى جاءت، ولكن هذه الساعات الأولى قبل الفتوى،
صحيح.
فتوى المرجعية، سامراء كانت في خطر، يعني بين الموصل وسامراء مسافة ليست بالبعيدة، والطرق كانت مفتوحة، لا يوجد أحد يدافع، وكانت الخطة بحسب المعلومات أن داعش تهجم على سامراء وربما تهدم القبر، ربما تنبش القبر. هنا جاء رجال الحرس الثوري بكل وضوح بطلب من الحكومة العراقية، لأن الأمريكان لم يأتوا ولم يأتي أحد. وأنا أقول هنا أيضا
للقتال
بصراحة،
سماحة السيد أو الاستشارة
في البداية جاءوا بالتالي للملمة الأوضاع، للملمة حتى بعض فصائل المقاومة، البعض كان يقاتل في سوريا سابقا، البعض كان يحيط ببغداد لأن الوضع الأمني كان هو خطر بالأساس. الجمهورية لم تأتي بجيش، لم يدخل جيش، لا، نعم جاء الحاج قاسم سليماني ومعه مجموعة من الشباب، معه مجموعة من المستشارين، لكن من خلال التجربة الطويلة للحاج قاسم والحرس الثوري، أيضا من خلال السلاح المتطور الذي جاءت به الجمهورية، وهذا غير مخفي، بطلب عن طريق الحكومة العراقية، هنا أسس الحشد الشعبي بعد فتوى المرجعية. حتى تأسيس الحشد الشعبي لم يكن بهذه السهولة لولا وجود الجمهورية الإسلامية، ويمكن أن نتحدث عن تفصيل الحشد الشعبي، لكن في هذه الساعات الأولى حتى الأستاذ مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي في كردستان هو قال بعد فترة أنه أنا عندما داعش تحركت من الموصل باتجاه أربيل وانهار الوضع النفسي والمعنوي للبيشمركة في كردستان العراق، أيضا اتصل بالأمريكان، اتصل بالسعودية، اتصل بتركيا، ربما لم يأتي أحد، اتصل بالحاج قاسم سليماني بالجمهورية الإسلامية. خلال ساعات قليلة جاء رجال الحرس الثوري، رجال الجمهورية، وأيضا أنقذوا أربيل، هو يقول ذلك، لا ليس نحن. إذا عندما ينهار بلد أو على وشك الانهيار وتأتي إصابات مدعومة من الأمريكان، من السعودية، من قطر، من تركيا، جاءت الجمهورية الإسلامية بطلب من الحكومة العراقية وأنقذت العراق. حتى أولئك الذين الآن يجلسون في المنطقة الخضراء ممن يعترض على حضور الجمهورية الإسلامية، أنا أقول لهم لولا الجمهورية الإسلامية لما كان مكانكم المنطقة الخضراء، إما كنتم أسارى أنتم وأعراضكم وأموالكم وكل وشرفكم وكل ما تملكون، وأما كنتم الآن فارين إلى أماكن أخرى وكان العراق سوف يستباح. يعني صحيح. دور الجمهورية الإسلامية دور إيجابي مع الجميع، هي لم تنظر إلى طائفة في العراق، لم تنظر إلى حتى قضية المقدسات، الآن الموصل أو الرمادي أو تكريت أو الدور أو المناطق هذه ليست مناطق مقدسات بالنسبة، ليس فيها مثلا أضرحة لأمة، لكن فيها ناس وهي أرض عراقية، وبطلب من الحكومة العراقية ساهمت الجمهورية الإسلامية من خلال سلاحها وتجربتها واستشاراتها والخبرة الموجودة، ساهمت في إنقاذ هذه المناطق. إذن القضية ليست قضية طائفية أو قضية مثلا فقط مقدسات، لا، قضية بلد وهو بلد جار. وبالمناسبة حتى على البعد السياسي، اترك الدين، اترك الدين، أمريكا أين الآن؟ أليست أمريكا الآن في كل منطقتنا؟ أليس أمريكا عندها قواعد في البحرين وفي دول الخليج وفي السعودية؟ أليس قاعدة عندها أمريكا في تركيا؟ أي لماذا تأتي أمريكا إلى تركيا وإلى السعودية وإلى البحرين؟ البحرين إذا قست المسافة بين البحرين وواشنطن ربما آلاف الكيلومترات. طيب أمريكا من حقها أن تأتي آلاف الكيلومترات إلى منطقتنا ومناطق عربية إسلامية، وإيران التي هي جارة للعراق ويربطها مع العراق
وجاءت بطلب من العراق
ويربطها مع العراق تاريخ وحضارة واشتراك في الدين، اشتراك في العادات، في التزاوج، في الحوزات العلمية، في الزيارات والعتبات، وبطلب الرسمي من الحكومة العراقية، وكل شيء انهار ولم يساعد أحد العراق. هذا أمر طبيعي، ولذلك أقول الاعتراض هو ليس اعتراض منطقي، هو اعتراض سياسي، لأنها إيران. لو جاءت غير دولة ما كان اعتراض المعترض. القضية تعود إلى انتصار الثورة، إلى أصل تأسيس الجمهورية الإسلامية، أن هنا دولة إسلامية تدافع عن المستضعفين وتقف مع قضايا الأمة الإسلامية والأمة العربية. فلسطين، فلسطين لا هي إيرانية ولا هي فارسية ولا هي شيعية ولا هي مقدس من مقدسات المسلمين.
إذا مشكلتهم هي الثورة الإسلامية.
الثورة الإسلامية. لذلك أصل القضية.
سماحة السيد، يعني فضلاً عن التدخل السياسي والميداني لإيران في العراق، يعني تتهم هذه الأطراف إيران بالنفوذ والتغلغل في المؤسسات العراقية وكذلك الاقتصاد العراقي. كيف تقرأون ذلك؟
أصلاً هذا الشيء غير موجود تماماً. أولاً في المؤسسات، أي مؤسسات فيها توغل إيراني؟ نعم، في كل المؤسسات فيها عراقيين. إذا بعض العراقيين مثلا هو معجب بالجمهورية الإسلامية كتجربة إسلامية رائدة، أو هناك أحزاب مثلا موجودة، نعم بكل صراحة هناك أحزاب ربما عندها انتماء أو اشتراك في العقيدة مع الجمهورية الإسلامية، رغم أنني أعتقد أنه كثير من الأحزاب التي كانت حتى في الجمهورية الإسلامية عندما ذهبت إلى العراق لم ترفع شعار ولاية الفقيه، بالعكس هي تتبع المرجعية في النجف الأشرف، وهذا بالمناسبة بتوجيه من نفس سماحة الإمام الخامنئي. يعني الإمام الخامنئي كولي للأمر هو وجه الأحزاب إلى اتباع المرجعية، مرجعية سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني في قضايا السياسية. أما أي وزارات، الوزارات بالمناسبة تتغير، يعني لا توجد وزارة خاصة للشيعة أو للسنة، أو تتغير الوزارات.
صحيح.
لا يوجد نفوذ، يعني نحن هناك موجودين الحكومة، يعني نعم هناك قناعات، كما أن الأمريكي، كما أن السعودي، كما أن التركي. كل صراحة الآن العراق هو مفتوح لكل دول المنطقة، بلد لا يزال ضعيف، وهناك بعض الأحزاب، هناك بعض الأحزاب عميلة لدول أخرى، شخوص مهمة تعمل بالراتب، وربما إذا لم تلتزم بأوامر السعودي والقطري تسقط إقامتهم في تلك البلدان، أو تسحب أو تصادر أرصدتهم المالية في البنوك العربية، في بعض البنوك العربية. إيران لم يعني نشهد بذلك. مثلا على سبيل المثال، إيران منذ البداية دعمت نتائج الانتخابات منذ البداية، يعني الناس، الشعب العراقي انتخب هذا التشكيل أو تلك الكتلة أو هذا الحزب، إيران دعمت، يعني هذا على المكشوف. إذا كان الدكتور الجعفري أو إذا كان الأخ المالكي، أو بحسب خيار وأكثرية الشعب العراقي، وهذا موجود يعني واضح.
كيف يكون هذا الدعم؟
كما أنه يعني من خلال المباحثات، يعني الآن عندما تأتي السعودية تضغط على بعض الأشخاص الذين ينتمون لها أنهم لا تقبلوا بهذا الوزير، هذا ضغط يسمى. التركي أيضا عنده ربما أشخاص، إيران بشكل عام تدعم المشروعية، مشروعية الانتخابات، وهو منذ اليوم الأول كما أشرت، يعني حتى قبل الانتخابات إيران دعمت خيار الشعب العراقي في مجلس الحكم، رغم أنها ربما كانت تحمل بعض الملاحظات أنا لا أعلم، لكن هي دعمت خيار المرجعية والشعب العراقي منذ اليوم الأول وإلى اليوم، يعني خيار خصوصا المرجعية وانتخابات، يعني ونتائج الانتخابات. ائتوني بمثال أن إيران ضغطت سواء إعلاميا أو سياسيا أو في الغرف المغلقة على خيار غير خيار الشعب العراقي في الانتخابات، أبدا لم يحدث ذلك. ألا مثلا إيران تدعم كما في لقاء التحالف الوطني مع سماحة الإمام القائد، تدعم التحالف الوطني. ومن هو التحالف الوطني؟ هو عبارة عن تحالف لأحزاب رسمية في الدولة العراقية، هم منتخبون من قبل أبناء الشعب العراقي، يمثلون الأكثرية. سماحة الإمام القائد يدعم هذا دعم علني واضح، هو خيار الشعب العراقي كما هو مدعوم من قبل المرجعية بشكل عام. إذا لا يوجد هناك تدخل أو نفوذ. أما بالنسبة للجانب الاقتصادي فبالعكس، بالعكس أنت أذهب إلى الأسواق تجد البضائع التركية والبضائع السعودية وربما أكثر من البضائع الإيرانية، رغم أنه
ولكن إيران الإعلام يقول الإعلام غير ذلك،
الإعلام
أن البضاعة الإيرانية تغزو الأسواق العراقية.
اذهب إلى النجف وكربلاء، مدينتان شيعيتان، أنا أتحدى أن اذهب مثلا حاول أن تشتري عصير إيراني، سوف تجد العصير التركي والسعودي صحيح. وكذا قد تجد الإيراني، ليس هناك غزو، بالعكس نحن نقول المفروض أن يكون هناك مقاطعة، يعني أنا أدعو من خلال شاشتكم، لا أقول مقاطعة شرعية، أنا لست بفقيه، أنا طالب حوزة صغير، ولكن أنا أعلم أنه السعودية التي تدعم داعش ودعمت القاعدة لخلال سنوات، أنا أقول هذه الأموال نحن العراقيين عندما نشتري جبن سعودي أو عصير سعودي هذا يذهب بالنتيجة إلى هذه التنظيمات التي تقتلنا في كل الأحوال، ينتقل الدينار العراقي إلى رصاصة تقتلنا أو مفخخة تنفجر علينا. أما البضائع الإيرانية لا تذهب هكذا، بالعكس الأموال التي ندفعها، نحن شاهدنا ضريح الإمام الحسين بني من خلال
في إيران،
أو نجد الآن صحن فاطمة الزهراء عليه السلام شركة إيرانية وتبرع كامل، تذهيب فلان قبة، تذهيب فلان منارة، صناعة كذا في سامراء، بناء العتبات، غير نحن وجدنا المستشفيات الإيرانية، ليس دفاع وإنما كلمة حق، لم نجد مستشفى سعودي أو شيء سعودي، لا سوى الاقتصاد السعودي الذي يذهب في نهاية المطاف إلى المجاميع التكفيرية التي تقتل ولا زالت تقتل فيه، وهذا معروف كما في سوريا في نفس القضية. إذن بالعكس أنا أقول هذا كذب، لا يوجد هنا غزو اقتصادي أو في السوق للبضاعة الإيرانية. أنا أدعو أن تكثر البضاعة الإيرانية، أن تنفتح أكثر، لأن هذا في صلاح جميع أبناء الشعب العراقي.
أحسنتم سماحة السيد، يعني بين الفينة والأخرى يقوم السفير السعودي في العراق بالتدخل السافر، يعني وكان آخره ما أطلقه من كلام حول الحشد الشعبي، ألم يحسب ذلك تدخلا في الشؤون العراقية؟
طبعا هو تدخل سافر ووقح في الشؤون العراقية بلا شك. أنا أحد الأشخاص يعني تحدثت كثيرا في خطابات كثيرة، وفي الواقع هاجمت ربما من الأشخاص القلائل أو بعض الأشخاص أدعي أنني هاجمت السفير السعودي، أنا أسميه السفيه أيضا السعودي، الذي تجاوز على الحشد الشعبي، على فصائل المقاومة، على كثير من أبناء الشعب العراقي، تخطى الحدود الدبلوماسية الحمراء المفروض يلتزم بها. مع ذلك هؤلاء الذين يشتكون على إيران ويدعون أن إيران تتدخل لم يتحدثوا بشيء، لم ينطقوا بشيء. نعم وزارة الخارجية العراقية اتخذت بعض المواقف، اشتدت هذه المواقف عندما استمر تدخل السفير السعودي، والحمد لله يعني بشكل أو بآخر طرد من العراق، ونتيجة الضغط طبعا أصبح هناك ضغط شعبي، ضغط سياسي من بعض الجهات السياسية، حتى ضغط في الفضاء المجازي، كثير من شباب العراق أنا أعلم اشتغلوا في الفضاء المجازي، وفي الواقع هو مؤلم أن يبقى هكذا سفير، يعني السعودية التي لم تدعم العراق بل كانت ضد العراق منذ سقوط النظام الصدامي، كانت ضد العراق، ولكن عندما قبلت أن تفتح السفارة فتحت السفارة التي تتدخل سلبيا في شؤون العراق، بل تجاوزت على الشعب العراقي. هذا هو، هذا يؤكد كلامي أنه الإعلام هو الذي يعمل،
صحيح،
هو يعمل عمله. وإلا اليوم نحن لا نتعامل مع الأسف مع إعلام صادق، خصوصا مع الإعلام العربي، إعلام أمثال العربية والجزيرة وهذه القنوات. نحن نحتاج بلا شك إلى، والحمد لله هذا موجود بدرجة كبيرة، إلى البصيرة، إلى الوعي،
نعم،
الوعي بين أبناء الشعب العراقي، وهذا الحمد لله موجود. لذلك نحن نجد، كنا نسمع كثير من الاعتراضات من أبناء الشعب العراقي، سواء كان في الجامعات، في الأسواق، بين أبناء الشعب العراقي بشكل عام، حول تدخل السفير السعودي في العراق.
نعم سماحة السيد، يعني فضلا عن الأطراف الإقليمية والدولية التي تتهم إيران بالتدخل، هناك بعض السياسيين العراقيين يعني من نفس العراق من يتهم إيران بالتدخل في شؤون بلادهم. كيف تنظرون إلى، يعني كيف ينظر الشعب العراقي إلى إيران؟
طبعا يجب أن نفرق بين بعض السياسيين الذين يتهمون الجمهورية الإسلامية أو الشعب
طبعا
العراقي.
يعني لا نعمم،
لا لا،
يعني
طبيعي،
على جميع
طبيعي. بعض السياسيين، طبعا هو من الواضح الآن، يعني بعض السياسيين في العراق هم مرتبطين بشكل أو بآخر، إما لعقيدة عندهم أو لمصالح مادية، مصالح حزبية سياسية مع بعض دول الجوار، وهذا غير مخفي، مثل تركيا، مثل السعودية، خصوصا يعني تدخل السعودية غير قليل في العراق، أو طبعا أمريكا أيضا من جانب. فهي تشجع، يعني هذه الدول تشجع بعض السياسيين أنه يعني يعترضون دائما على العملية السياسية أساسا. هم يتصورون، يعني البعض يتصور أن العملية السياسية في العراق، وهذا تصور خاطئ، بأن إيران هي التي صاغت العملية السياسية في العراق. هذا أمر غير صحيح. نعم، إيران دعمت العملية السياسية بعد سقوط صدام. المرجعية الدينية هي التي تدخلت وأفتت، حكمت بحضور الناس، ضرورة حضور الناس في الانتخابات، في الدستور، واكبت العملية. نعم، هي المرجعية بلا شك عندها نقاط تحفظ أو نقاط اعتراض، أو لأن هي ترى تنظر إلى الفقراء بالدرجة الأولى، تنظر،
صحيح،
إلى مصالح أبناء الشعب العراقي، كل الشعب العراقي بدون استثناء. لكن هذا ليس معناه سلب الشرعية من العملية السياسية.
نعم،
طبيعي، هي عملية فيها أخطاء كثيرة، لكن في ظل احتلال، في ظل إرهاب، في ظل صعوبات، يعني في ظل مصالح من داخل العملية السياسية مرتبطة. أنا يعني من خلال الحضور، يعني في قريب أنا من يعني مواكب للأحداث بشكل عام، وكثير من يعني أتفق معه ويتفق معي، أن أكرر ما قلته، أن إيران دعمت ولم تتدخل. فرق بين الدعم والتدخل، فرق. الآن مثلا على سبيل المثال، كان يقال أن كمثال أن إيران هي حليفها الرئيسي الاستراتيجي هو المالكي، السيد المالكي. طيب، السيد المالكي جاء بأصوات الشعب العراقي، هو الكتلة الأكبر، رئيس الكتلة الأكبر لوحده، جاء ب 700 وما أعرف 23 ألف صوت، أكبر. يعني إيران دعمت هذا الخيار، لكن عندما أصبح هناك عدم إجماع ولمصالح ولمسائل يعني داخلية أو سياسية، وتم تغيير واختيار السيد العبادي، إيران أيضا دعمت السيد العبادي.
صحيح،
في الظاهر هو خلاف، هو جاء كأنه على نقيض من السيد المالكي، رغم أنه من حزب واحد، ربما بينهم أيضا أكو خلاف، ربما، لا أعلم. لكن الجمهورية الإسلامية أيضا دعمت السيد العبادي ولا زالت تدعمه، لا زالت في العلن وفي الخفاء. نعم، هو السيد المالكي يشهد له بمواقف ضد الاحتلال الأمريكي، وقف بقوة ضد الأمريكان في بعض المسائل. طبيعي، هو أن هناك من يختلف معه، هناك بلا شك، هي حكومة وليس فرد، هي حكومة فيها أخطاء، فيها أمور إيجابية، الكل ليسوا معصومين في كل الأحوال، لكن هنالك بعض الدول وقفت بالضد ما أصل العملية السياسية، ما أصل هذه الحكومة، ما أصل الدولة العراقية بعد صدام. هذه الدول على رأسها السعودية، هذا واضح. أما الجمهورية الإسلامية وقفت مع أصل الدولة العراقية، بغض النظر عن أيهما هو رئيس الوزراء. يعني سواء كان السيد الكذائي أو الأستاذ الكذائي، إذا كان رئيس، وأنا أطمئنك، الانتخابات القادمة أي خيار سوف يكون رئيس الوزراء أيضا سوف تدعمه الجمهورية الإسلامية، هي لا تفرض أحد. يعني نحن وأنا أقولها بصراحة يعني خصوصا بالنسبة إلى سماحة الإمام القائد، هو يؤكد كثيرا في لقاءاته مع المسؤولين مع الأحزاب على رأي سماحة السيد السيستاني في النجف الأشرف.
صحيح.
هو حتى إذا كان رأي السيد السيستاني ربما إذا كان هناك اختلاف في وجهة النظر، سماحة الإمام القائد يقدم رأي سماحة السيد السيستاني، وهذا شيء واضح لكل الأحزاب. لكن مع ذلك التهم على الجمهورية أنها تتدخل. أنا لست هنا أدافع في مقام الدولة، لكن هي الحقيقة هكذا. نعم هناك مشكلة عندنا في العراق هو التفرقة، خلنا نكون واضحين، يعني في العراق سواء كان في البيت الشيعي في البيت السني في البيت الكردي أساسا التفرقة حاكمة. وأيضا يعني لا يبعد، أنا يعني لست هنا أميل ما اسمها نظرية المؤامرة أو ما شاكل ذلك، لكن في كل الأحوال الأمريكي يعمل على ذلك، يعني هذه العقلية الأمريكية
التفرقة حديثة ولم تكن يعني
التفرقة. نعم أنه طبعا فيها جذور في زمن المعارضة وهناك اختلافات ربما في بعض الأمور، مثلا الآن بين الأحزاب الشيعية أو الأحزاب السنية أو الكردية. في كل الأحوال كلما اتجهنا إلى الوحدة أكثر، الوحدة السياسية، الاتفاق السياسي، الانسجام السياسي، انعكس على الوضع الأمني، الوضع العسكري، الوضع الاقتصادي، هذا طبيعي، حتى هي سنة القرآن أيضا، يعني التفرقة يؤدي إلى الفشل، هذا أيضا القرآن يشير إلى ذلك. إذن القضية نعم هو العراق بلا شك هناك أطماع كثير من الدول في العراق، هو بلد ثري غني مهم جغرافيا، في الجانب السياسي أيضا مهم جدا، موقعه هو جار للجمهورية الإسلامية، هو بوابة العالم العربي من جانب إيران، هو بوابة إيران من جانب العالم العربي، هو بين قريب من سوريا، قريب من فلسطين، قريب من لبنان. إذن هي منطقة مهمة بلا شك، وجود العتبات، وجود المرجعية، وجود الحوزة، وجود الثروات في العراق، وجود النفط، بلا شك هو يعني هو منظور من قبل الأعداء، الأطماع وما شاكل ذلك.
نعم صح السيد، يعني أشرنا في السؤال السابق عن يعني نظرة الشعب العراقي بالنسبة لإيران.
بلي. الشعب العراقي بلا شك خصوصا في أيام الأربعين، يعني منذ سنوات عندما بدأ الحضور، حضور الإيراني والشعب الإيراني في الأربعين، الحمد لله يعني ما سعى له صدام وحزب البعث طوال السنوات، وخصوصا في زمن الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية في الدفاع المقدس، بلا شك صدام وباكنتا الإعلامية كان أكثر شغلها ضد إيران، يعني ضد الإمام الراحل قدس الله نفسه، ضد السيد القائد، ضد النظام الإسلامي، وسعى أنه أن يجعل هذه الثقافة ثقافة شعبية، ربما نجح في مكان ما بين أبناء الشعب العراقي، ولكن بعد سقوط النظام وبعد انفتاح الزيارات الشعب الإيراني إلى العراق، الشعب العراقي إلى زيارة المقدسات في إيران خصوصا في الأربعين، بلا شك ذاب كثير من تلك الحقبة وذلك الموروث السيء الذي عمل عليه البعث وأيضا أمريكا والغرب والإعلام العربي. الحمد لله اليوم نجد التقارب الكبير جدا والتعاون والانسجام والمحبة بين أبناء الشعب العراقي والشعب الإيراني
في كل المجالات،
في كل المجالات. يعني أنت انظر الحوزة العلمية في النجف وقم، هي متقاربة منسجمة، كثير من علمائنا مراجعنا هم عراقيون يسكنون في قم أو إيرانيون يسكنون في النجف. التقارب بين الشعبين على المستوى العلمي، الجامعات، الانفتاح رغم أنه المفروض باعتقادي أن يكون أكثر هناك انفتاح، وربما يتجلى هذا التقارب الحمد لله بين البلدين وبين الشعبين في زيارة الأربعين. يعني هذا خدمة الشعب العراقي من كل وجوده للزوار بشكل عام، للزوار الأجانب بشكل خاص، وبشكل أخص للزوار الإيرانيين. يعني هذا يمتد من الحدود، حدود شلمتشة إلى مهران إلى المناطق، الطرق. يعني اليوم كنا خدمة أحد العلماء كان يذكر أنه الآن المواكب تبتدأ من الأهواز، يعني صحيح. تبتدأ من خوزستان تمشي وتلتحق بمواكب البصرة، ويسيرون مع بعض سواء كان عرب أو إيرانيين. في كل أحوال اليوم بين الشعبين، وأساسا إذا حتى نرجع إلى الوراء قليلا، كثير من العشائر في الواقع خصوصا في المناطق خوزستان، مناطق الجنوبية، وحتى تصعد إلى المناطق الوسطى، هناك تداخل بين العشائر، يعني هناك عشائر نصفها الآن إيراني ونصفها
صحيح.
عراقي، هو أولاد عام يعني، ولد عام
صحيح.
مثل ما يقولون.
وهناك تبادل زيارات يعني
الزيارات أيضا
خاصة بين البصرة وخوزستان.
بين البصرة الآن مثلا، يعني الإحصائية كما سمعت قبل يعني قبل شهرين أو ثلاثة عن إحدى الجهات الرسمية الإيرانية، أنه أكثر زوار إلى مشهد الإمام الرضا عليه السلام من الزوار الأجانب هم الزوار العراقيين، يعني مليون وعدد كذا 100,000. هذا يؤدي بلا شك إلى التقارب، طبعا يجب السعي أكثر، لأن بالمقابل وإحنا نعرف في العراق اليوم في المقابل الأمريكان، أمريكا تعمل على فصل الشعب العراقي عن الشعب الإيراني، إيجاد الفواصل والبغضاء بين الشعبين، الابتعاد بين الشعبين، هذا شغل الغرب، لأن يعلم تعلم أمريكا جيدا أنه إذا تم التقارب بين الشعب الإيراني والشعب العراقي فإن ذلك ينعكس على المنطقة بشكل عام إيجابيا، ينعكس على الجمهورية الإسلامية وعلى العراق. إن شاء الله نسأل الله أنه يكون تقارب أكثر.
إن شاء الله تعالى. سمحت السيد، يعني الشعب الإيراني ينتظر يعني إلقاء تأشيرة الدخول من الجانب العراقي.
طبعا أنا لو كنت مسؤولا في العراق أو في إيران أنا أمضي مباشرة، لكن الأمر ليس بيدي، لكن إن شاء الله قيل أنه يعني هناك مساعي جديدة، ويبدو أن الجمهورية هي قدمت هذا الطلب بحسب ما سمعت في الأخبار.
صحيح.
ينتظرون الجواب من وزارة الخارجية العراقية إن شاء الله. طبعا هو بالمناسبة يعني إشارة فقط بسيطة، يعني لو تلغى الفيزا يعني بين البلدين، هو في الواقع هو ايضا بنفع، يعني انا اتكلم عن العراق، ايران انتم تحدثوا، انا اتحدث عن العراق. من الناحيه الاقتصاديه، وكتب بعض الكبار بعض يعني المتخصصين في الاقتصاد انه صحيح الفيزا هي فيها مبلغ مثلا 40 دولار او ما شاكل، لكن لو ترفع هذه الفيزا ويرفع هذا المبلغ، عدد الزوار سوف يتضاعف بنسبة محددة، وبالتالي ما يصرف باعتبار الزائر طبيعي هو يصرف ويجلس في فندق، يركب السيارات، الأجرة، يشتري خصوصا في إيران الصوغات والهدايا، هدايا كربلاء، هدايا النجف. الوارد الاقتصادي لمجمل الدولة العراقية وللشعب العراقي هو أكثر من يتضاعف. يعني تصور في قضية الأربعين الآن سعر الفيزا، بالتالي كم مثلا 2.5 مليون هذا العام أو 3 ملايين، قطعا لو ترفع الفيزا يتضاعف العدد، وبالتالي يؤدي إلى أنه كثير من الناس يعطي أموالا أكثر في نفس العراق، وبالتالي يكون بنفع الشعب العراقي. ففي الواقع هو رفع الفيزا هو في فوائد سياسية، فوائد اجتماعية، فوائد دينية، وفوائد اقتصادية أيضا لكل الشعبين، خصوصا للشعب العراقي اللي الآن الوضع الاقتصادي في العراق يعيش أزمة.
إذن إن شاء الله ننتظر ذلك اليوم الذي تلقى فيه تأشيرة الدخول
إن شاء الله.
سمعت السيد، يعني بما أننا وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، يعني كيف تصفون لنا مستقبل العلاقات الإيرانية العراقية؟
يعني أنا أعتقد إن شاء الله، يعني طبعا الوضع في الجمهورية بلا شك هو وضع مستقر، ووجود راية الولاية وحاكمية الإسلام، والحمد لله يوم بعد يوم الجمهورية في تطور اقتصادي، تكنولوجي، علمي، وشتى المجالات. الوضع العراقي لا يزال يحتاج إلى كثير من العمل نتيجة التدخلات الإقليمية، نتيجة الإرهاب وداعش. إن شاء الله نتمنى إن شاء الله، خصوصا بعد مرحلة تحرير العراق من داعش وتحرير العراق من النفوذ الأمريكي، وأي نفوذ، أي نفوذ لأي دولة، بالتالي هو بلد مستقل، لكن ينفتح المفروض العراق بشكل تلقائي وطبيعي مع دول الجوار بالدرجة الأولى. يعني الأفق إن شاء الله أفق طيب ونوراني ومنير لتقوية العلاقات إن شاء الله، خصوصا التقارب بين الشعبين. يعني أنا لا أتحدث هنا يعني سنة وشيعة، ولكن الزيارات تؤثر، يعني عندما تكون هناك زيارات بين البلدين، العتبات المشتركة بين البلدين، التقارب الثقافي، التقارب الاقتصادي، حتى العادات، التقاليد، حتى في اللغة. في اللغة هناك تقارب في اللغة، يقال 60% من اللغة الفارسية هي كلمات عربية. وهذا دائما أنا أذكر هذا المثال الذي نقرأه في محطات البنزين في إيران، استعمال دخانيات أكيد ممنوع.
هي
كلمات عربية. وهكذا نحن في العراق نقول مثلا بنزين خانة. بنزين خانة هي كلمة إيرانية لازلنا في العراق نستخدمها. بلا شك العمق الحضاري، العمق الديني، العمق الاجتماعي، العمق العلمي الحوزوي بين البلدين هو أكثر عمقا من أي يعني من أعماق أو من الارتباط بين دول أخرى،
دول
سواء كان
صحيح.
الجانب الإيراني أو الجانب العراقي. نسأل الله إن شاء الله أن تقوى العلاقات بين البلدين، أكيد هو في صالح لكل العالم العربي والعالم الإسلامي.
أحسنتم سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد هاشم الحيدري القيادي في جبهة المقاومة الإسلامية في العراق، كنتم معنا في هذا اللقاء الخاص، شكرا جزيلا لكم. والشكر موصول لكم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، وحتى لقاء آخر دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.